الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية والتي تليها الرد على النصارى وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب من جعل الملائكة بنات الله، فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. لما ذكر ربنا جل في علاه خيانات اليهود وتعديهم على الله سبحانه السابقين ممن أدركوا موسى عليه السلام واللاحقين ممن أدركت بقيتهم بقية آل هارون بقية آل هارون الذين خرجوا من مصر إلى المدينة فأدركوا محمدا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر تعديهم وذكر عنادهم وذكر تكبرهم وعدم طاعتهم لربهم عز وجل، ثم في أواخر الآيات جمعهم مع أهل الكتاب والذين لا يعلمون، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. جاء قول الله عز وجل: وقالوا. الضمير المرفوع الذي إعرابه عند علماء اللغة في محل رفع فاعل لقال يعود على أصناف ثلاثة هم مذكورون سابقا في الآيات التي قبلها، يعود على أهل الكتاب بشقيهم اليهود والنصارى، ويعود على أيضا الذين قالوا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعود على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، ويعود على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ويعود على المشركي العرب القائلين الملائكة بنات الله. هذه دعوة جاءت في أواخر الكلام على بني إسرائيل، فكأن الخطاب يقول: هؤلاء القوم هل عندهم شيء زائد؟ هل عندهم شيء آخر غير هذه الجرائم؟ هل عندهم شيء؟ هل عندهم شيء؟ فختمت جرائمهم بهذا الاعتداء الذي ذكره ربنا جل في علاه في كثير من الآيات، وأن السماوات كادت أن تخر وأن تنشق الأرض وأن تزول الجبال لمثل هذه الدعوة التي كلها افتئات وكذب على الله جل في علاه. دعوة جاءت في سياق الجرم، في سياق الفضائح والشنائع والبشائع التي فعلها بنو إسرائيل، تأخير الشيء للأهمية من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالدين أول ما يسد عن الميت، لكن الله أخره لأهميته، فالتأخير يكون للأهمية. قوم لا يمكن أن يصدر من أي جنس من البشر مثل هذا الكلام إلا بعد أن يتلبس بجرائم عظيمة. هذه الجريمة لا تصدر من إنسان، هذه الجريمة تصدر من أناس لهم صفات، وصفاتهم سبقت وظهرت، فالسياق يكذبهم، جاءت في سياق وهذا السياق يدل على أن القوم بعيدون عن الإنصاف، وأنهم معتدون على الله ورسله. اختيار الألفاظ في الآية أيضا فيه دلالة على تكذيبهم. هذه دعوة الله جل في علاه ردها على قائليها، وذكر سبحانه في الآيات التي معنا 4 أدلة في الرد على هذه الدعوة. هنالك 4 أدلة واضحة في الآيات التي سمعناها تدل على من قال اتخذ الله ولدا. تأمل معي، نتأمل السياق بهدوء وتدبر لنعلم كم أننا بحاجة لأن نتدبر القرآن حتى نفهم دينه، وحتى نعرف ربنا معرفة شرعية صحيحة توافق المعرفة الفطرية. وقالوا اتخذ ماذا؟ وقالوا اتخذ الله ولدا. هذه الدعوة، الكذب في الدعوة، دعواهم تدلل على كذبهم. قلنا السياق وما سبق أولا. ثانيا اتخذ الله ولدا. الولد الإنسان لا يصنعه صنعا، الولد في حق البشر لا يتخذ اتخاذا، وإنما الولد يأتي هكذا بقدر الله جل في علاه، الولد يأتي هكذا. فقولهم وقالوا اتخذ الله ولدا أي اتخذوه بألسنتهم. هذه اتخذ الله ولدا يقول عنها علماء اللغة وما أحوجنا للغة، وذكرت لكم من الدروس الأولى أننا حتى نفهم كتاب ربنا لا بد أن نتقوى في اللغة العربية. إعراب اتخذ الله ولدا إيش نقول عنها؟ اتخذ فعل، والله فاعل، ولد مفعول به، والجملة الإسمية هي مقول القول، هي مقول القول في محل نصب مفعول به. وقالوا اتخذ الله ولدا، مقول القول لهم إيش؟ أن الله اتخذ ولدا. كلمة الاتخاذ فيه إشارة إلى الاختراع والافتراع والكذب والدجل، لأن الولد لا يتخذ، لا يصنع صنعا، الولد لا يصنع صنعا، الولد يأتي وفق علاقة بين الرجل والمرأة، يفرغ الرجل شهوته ولا يحصل لذته، وإنما يفرغ شهوته، لأن اللذة الحقيقية إنما هي تكون في صلة العبد بربه، وأما الطعام والشراب والنكاح إنما هي سد حاجات وتفريغ شهوات، وليست هي ملذات عند التحقيق، هي ليست ملذات، هي سد حاجات. نكاح الرجل والمرأة سد حاجة، مثل الأكل والشرب سد حاجة، ليست لذة. من ظن أن الجماع لذة مخطئ. اللذة في الجنة، اللذة في الطعام والشراب والنكاح في الجنة، ولذا يؤتى الإنسان في الجنة ما لا يؤذيه، يؤتى من القوة ويؤتى من الطعام، والطعام يرشح كالمسك على البدن، ما في فضلات في الطعام. الدنيا كلها دار مرغصات ودار أكدار، وليست الدنيا دار حبور وسرور. من فهم أن الدنيا دار حبور وسرور بقي يمشي في هذه الدنيا على خلاف التيار، ويبقى متعبا ويتعب الناس. افهم أن الدار دار أكدار ودار منغصات ودار هموم حتى تفهم هذه الحياة جيدا. من فهم الدنيا هكذا فهمها جيدا. لتتأمل معي دائما، أنا أقول هذا المثل، تأمل معي أنت من أي مكان تلتذ، أماكن محصورة جدا، ومن أي مكان تعذب، من كل أماكن البدن تعذب. فإذا الدنيا ليست دار نعيم، الدنيا ليست دار من الدار. الشاهد وقالوا اتخذ الله ولدا، اتخذ الله، صنعوا لله ولدا، قالوه بألسنتهم. النصارى قالوا ذلك بألسنتهم. طبعا النصارى لما قالوا اتخذ الله ولدا إنما في الحقيقة دخل عليهم الشرك في الجيل الرابع. في الجيل الرابع كان النصارى قد اضطهدوا شديدا من اليهود، وكما تعلمون كاد اليهود أن يقتلوا عيسى عليه السلام، وألقى الله الشبهة على غيره، ثم رفعه الله إليه كما أخبرنا القرآن الكريم، وسيأتينا ذلك مفصلا في سورة النساء عند قوله تعالى بل رفعه الله إليه. ثم بقيت الحملات تتوالى على النصارى، حملات القسوة وحملات الشدة، حتى أدخل الإمبراطور الرومان قسطنطين في القرن الرابع، في الجيل الرابع، لا في القرن الرابع، في الجيل الرابع. الجيل الرابع يعني بعد نحو 100 سنة، لأنه كل 3 أجيال 100 سنة تقريبا. في الجيل الرابع أدخل القسطنطين الإمبراطور الرومان قسطنطين أدخل على النصرانية الشرك، وأصبح التوحيد عندهم بدعة، وأصبح الشرك هو الأصل، وأصبحوا يتعلقون بكلمات من هنا وهناك يأخذونها، وما زال لليوم يوجد في كتبهم وفي أناجيلهم على تعددها وتنوعها يوجد ما يشير إلى أن عيسى عليه السلام ليس له حظ من الربوبية، وإنما هو عبد لله جل في علاه. هم اتخذوه، افترعوه، وقالوا اتخذ الله ولدا. هذه الدعوة كذبها ربنا عز وجل، مع أن السياق التاريخي يقضي أن الأصل في النصرانية كالأصل في اليهودية كالأصل في سائر الأديان أن ما من نبي بعث إلا ويدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. لليوم في الأناجيل ما يشير إلى أن الناس أبناء الله، فهي ليست دعوة خاصة بعيسى، وإضافة الأبناء لله ليس على وجه الاتخاذ في الإنجيل المنزل من عند الله إذا وجدت هذه الألفاظ، وإنما من باب إضافة المسجد لله، من باب إضافة الناقة لله، ناقة الله. وهذه الإضافة التي يسميها العرب إضافة تشريف. الله لما تقول مسجد، لما تقول هذا البيت بيت الله، يعني ليس جزءا منه. ولما الله عز وجل قال ناقة الله، ليست الناقة جزءا من الله، حاشا سبحانه، وإنما هذه الإضافة إضافة تشريف. أسمعكم ما يوجد في الأناجيل الآن، وهذا ضرب من ضروب التوسع في الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل القرآن أهل الله وخاصته. ما معنى أهل القرآن أهل الله؟ هذه الإضافة إضافة تشريف. وفي الحديث الخلق عيال الله، الخلق عيال الله، ليست المراد خلق عيال الله يعني أبناء الله بالحق الحقيقة. وهذا ورد في الإنجيل، في مواطن كثيرة، وسأسمعكم مواطن وردت في الإنجيل على إضافة الأبناء ليس لعيسى، وإنما إضافة الأبناء لجميع الخلق، فعيسى منهم، وعيسى عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى. مثلا في التوراة في الإصحاح 14 من سفر التثنية، في التوراة أنتم أولاد للرب، أنتم أولاد للرب فلا تخمشوا وجوهكم. يقول الناس أنتم أولاد الرب. إيش يعني أنتم أولاد الرب؟ يعني أمهاتكم نساء للنساء الله؟ حاشا حاشا سبحانه. وفي إنجيل متى الإصحاح الخامس، في إنجيل متى الآن موجود في الإصحاح الخامس، يقول طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. أبناء الله. وفيه أيضا في الجيل متى في الإصحاح الخامس وصلوا لأجلي الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. في التوراة والإنجيل الله في السماوات علي على خلقه، ما يوافق الفطرة، لكن الشاهد من هذا الكلام لكي تكونوا أبناء أبيكم. وفي الإصحاح السادس من إنجيل متى انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم الذي في السماء يقوتها أي يطعمها أي يرزقها. وأبوكم الذي في السماء أن ترى إيش يقول لعبده الجاهل شرع الجاهل شاعر الجاهل يقول أن ربكم في السماء قضاه في شعره وأن ربكم في السماء قضاها العلو الله وأن الله في السماء وعلي على خلقه شيء في فطر الخلق الجاهل قالها وفي التوراة موجودة في الإنجيل موجودة هذه فطر لكن شاهد من هذا الكلام الآباء. فهذه العبارات وجدت في الإنجيل ولكن فهموها بسوء طوية وهذه الجريمة ما تقع للإنسان إلا بعد والعياذ بالله تعالى بعد موبقات شديدة لا يجرؤ الإنسان أن يتعدى على الله فيشتمه. وسيأتينا في الحديث الصحيح أن من زعم أن لله ابنا فإنه يشتم الله هذه شتيمة لله. لماذا؟ تأمل معي الأدلة الأربعة التي فيها الرد على هذه الدعوة. الدعوة كلمتين اتخذ الله ولدا الرد عليها جاء مطولا. الدليل الأول في الرد الدعوة سبحانه الدليل الأول وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه الذي يحتاج الولد ناقص الذي يحتاج الولد الذي عنده شهوة والشهوة نقص الإنسان الشهوة نقص الإنسان والله جل في علاه سبحانه يتنزه تنزه عن هذا عن اتخاذ الولد لأن اتخاذ الولد يحتاج إلى زوجة والزوجة ينبغي أن تكون من جنس الرجل والولد من جنس الأب سبحانه ما بقي إلها واحدا أصبحت الزوجة إله لأن الزوجة من جنس الزوج وأصبح الولد الذي يأتي منه إله سبحانه أن يكون ذا نقص أن يكون بحاجة إلى زوجة أو بحاجة إلى ولد هذا هو الدليل الأول في الرد عليه. الدليل الثاني في الرد عليهم بل له ما في السماوات والأرض الولد يحتاج الإنسان يحتاج إلى ولد ليورثه ليحفظ اسمه ورسمه بعد وفاته ليكمل النقص الذي وقع له في الحياة فيتممه ابنه أشياء فاتت الوالد ما استطاع أن يفعلها وتجارب الحياة علمته كيف يمكن أن يحصلها يرشد ولده إليها فالولد مكمل لأبيه حافظ اسمه ورسمه. الله لماذا يحتاج الولد وله ما في السماء والأرض كامل سبحانه. فالذي له ما في السماء والأرض ليس بحاجة الولد. طيب ما في السماوات والأرض علاقتها مع الله إيش طبيعة العلاقة مع الله؟ هذا دليل الثالث. قال وقالوا اتخذ الله ولدا رد عليهم سبحانه ورد عليهم بقوله بل له بل الإضراب بل الإضراب. وفي هذا المقام كانت للإضراب والانتقال من تنزيه إلى تنزيه سبحانه تنزيه ثم بل له ما في السماوات والأرض تنزيه آخر. كل ما في السماوات والأرض لله بل له بل له ما في السماوات والأرض ما قال بل لله. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه الله غني عنكم الله غني عن خلقه الخلق في افتقار وحاجة إلى الله فجاء الضمير بله جاء الضمير بله شئتم أم أبيتم فجميع هذا ما في السماوات وما في الأرض لله، بل له ما في السماوات والأرض. الدليل الثالث: كل له قانتون. كل من في السماوات والأرض، كل خاضع، عبد مطيع، مستجيب، عابد لله. من لم يكن عابدا بالاختيار فهو عابد بالاضطرار. فالسعيد من جمع عبادة الله بالاختيار والاضطرار. الكافر أليست فيه عبودية لله؟ الكافر يستطيع أن يعيش دون أكل وشرب؟ الكافر يستطيع أن يطير عن هذه الدنيا؟ الكافر محكوم بقوانين وضعها الله، فهو عبد لله بالاضطرار، شام أبا. لكن هذه العبودية التي هي بالاضطرار لا يثاب عليها الإنسان. الله خلق الإنسان وجعل له قوانين حتى تتحقق العبودية، وثم أعطاه اختيارا وطلب منه أشياء. فالأشياء التي إن طلبها منه إن امتثلها أثابه عليها، وأما الأشياء التي قهره فيها لا يثاب عليها، كما قال الله عز وجل عن السماوات والأرض: إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض قالت أتينا طائعين. طيب، توجيه هذا الدليل: الولد له دلة على أبيه، الولد عنده دلال، والولد الوالد يحابيه ويقربه ويعامله معاملة خاصة غير معاملة سائر الناس. علاقة الله مع كل من في السماوات والأرض علاقة إيش؟ كل له قانتون، كل له مطيعون، كل له عبيد. فالله عز وجل ما دام علاقته مع كل الخلق أنهم عبيد له، لا الله يتنزه الولد، الله يتنزه أن تكون بينه وبين أحد من خلقه دلال ومحابات. فعلاقة ربنا مع جميع الخلق علاقة الرب مع المربوب، علاقة السيد مع العبد، علاقة الآمر مع المأمور، علاقة الخالق مع المخلوق. ليس فيها إدلال لأحد ولا نسب بينه وبين أحد. كل له قانتون. لما كان كل من في السماوات والأرض لله قانت، تنزه الله عن الولد. فقوله كل له قانتون فهذا تنزيه لله جل في علاه عن الولد. هذا الدليل الثالث الذي رد الله فيه على من زعم أن لله ولد. الدليل الرابع في الآيات، وفيه رد على الكفار، على كفار قريش الذين قالوا اتخذ الله ملائكة، ملائكة بنات الله، أو النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله، أو اليهود الذين قالوا عزير ابن الله. الدليل الرابع: بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض في سورة الأنعام الله يقول: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، ما دام أنه بديع السماوات والأرض لن يكون له ولد. كيف توجيه الدليل الرابع على ذلك؟ ما معنى بديع؟ ابن عباس يقول: ما فهمت كلمة بديع حتى رأيت رجل أعرابي حفر بئرا ورتبها فقال: أبدعتها، أبدعت البئرة. فهم البديع. البديع الخلق على غير مثال سابق. البديع الخلق على غير مثال سابق. الفرق بين الخالق والبديع أن الخالق سبحانه وتعالى يخلق البشر، فأول خلق له على غير مثال هذا يكون بديع. فالبديع شيء أخص من الخلق. أول خلق سواء كان على مثال أو لم يكن على مثال يسمى برأة، ثم الإيجاد من العدم يسمى خلقا، ثم الإيجاد على غير مثال سابق يسمى بديعا. هذا الفرق بين خلق وبرأ وأبدع، هذا الفرق بين هذه الكلمات الثلاث. قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض. النصارى قالوا كيف يكون ولد من غير أب؟ مريم عليها السلام ما اتصلت برجل وأنجبت عيسى عليه السلام، فعيسى أبدعه الله على غير مثال سابق. الله خلق ناقة من غير أب ولا أم، خلق حواء من رجل من غير أم، خلق عيسى من أم من غير أب، ونوع الله لنا في الخلق حتى نتيقن على تمام قدرته في أنه سبحانه يخلق ما يشاء متى شاء كيف شاء. هذه القوانين التي عندنا في خلق البشر، فجعل الله له قانونا مضطردا وسنة. الطب اليوم استطاع أن يجاري هذه الأشياء فصنع، فاستفاد من سنة الله في الخلق ما يسمى بالطفل الأنابيب مثلا، فصنع الطب استفاد من سنة ربنا في الاتصال بالرجل والمرأة، ووضع صنع هيئة، لا أقول صنع هيئة بيئة وجار سنة الله جل في علاه وأفلح. فالله عز وجل أراد أن يعلمنا أو أن يعلمنا على تمام قدرته. قال الله بديع السماوات الأرض، بديع السماوات الأرض. عيسى أنتم استشكلتم ميلاد عيسى مريم لأنه خلق على غير مثال سابق. الله البديع هو البديع، هذا صنع الله، خلقه على غير مثال سابق كما خلق آدم. فإذا اعتقدتم أن عيسى ابن الله فآدم كذلك، حاشا أن يكون له ولد. بديع السماوات والأرض. يقول الراغب الأصفهاني في توجيه بديع السماوات والأرض في الرد عليهم، يقول إن الأب هو عنصر للابن، منه تكون الأب عنصر للابن، تكون الأب كما تكون الابن. كيف جاء الابن؟ جاء الأب. والله مبدع الأشياء كلها، فلا يمكن أن يكون عنصرا للولد، فمن المحال أن يكون المنفعل فاعلا. يعني الأب إذا كان الأب له ابن، فكما خلق الابن خلق الأب. والله بديع يخلق على غير مثال سابق، فلا يمكن لمن كان بديعا أن يكون له ولد، لا يمكن لمن كان بديعا أن يكون له ولد، هو يخلق على غير مثال، والابن على مثال، الابن على مثال الأب، فإن الأب سيكون خلق كما خلق الابن. الله بديع يخلق على غير مثال، إذن بديع السماوات والأرض يتناقض تمام المناقضة مع القول بأن لله ولد. فهذه أدلة من أربعة في الآيات، أدلة واضحات ما أجمل القرآن، كيف يعرض الشبهة، بأي أسلوب، بأي سياق، بأي ألفاظ، وكيف يفندها. ما أجدر المسلمين إن تعرضوا لشبهات المبطلين من الكافرين والفاسقين والمتعلقين بالشبهات والأهواء بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحراهم وما أجدرهم أن يتعلموا أسلوب القرآن في معالجة الشبهات، في معالجة الباطل. انظر ما أجمل أسلوب القرآن الكريم في هذا العرض. قال: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون. من اللفتات التاريخية التي حصلت في تاريخ النصرانية أن الفلسفة الأفلاطونية دخلت فيها، وفلسفة أفلاطون قائمة على المدبر الأول، العقل الأول، الفاعل الأول. قال: الفاعل تنشأ عنه الحوادث لا بالاختيار وإنما بالاضطرار، كما ينشأ شعاع الشمس عن الشمس، وكما يترتب على السراج النور. فالفاعل الأول لا بد أن ينشأ عنه فاعل ثاني. هذه فلسفة أفلاطون. فلسفة أفلاطون تقول أن الخلق يقع من الخالق الأول بالاضطرار لا بالاختيار، رغما عنه يقع الخلق. والنصرانية تقول أن الفاعل الأول، لما دخلت الأفلاطون الفلسفة والشرك في جسم النصرانية وأصبح جزءا لا ينفك عنها، الذي يقرأ اللاهوت اليوم ويسمع كلام متخصصين في الدراسات اللاهوتية لا يسمع كلاما عليه نور، ولا يسمع شيئا يمس فطرة، وإنما يسمع كلام الفلاسفة، وهو قائم، فلاسفة قائمة على عدة نظريات. فلسفة النصارى قائمة على الفلسفة الأفلاطونية. الفلسفة الأفلاطونية قائمة أن المكمن، أن هنالك مدبر للكون يسمونه العقل، ويقولون أن هذا المدبر الأول ليس هو خالق بالاختيار، إنما هو خالق بالاضطرار، ينبثق عنه مخلوق دون إرادته. لذا هؤلاء يقولون بقدم العالم، بجرمه ومواده، يقول العالم قديم بقدم الله. فإشراكهم يبدأ من أصل نظريتهم. ولذا قالوا المدبر الثاني للكون هو من؟ هو عيسى. فهم يقولون أن الله لما يخلق لا يخلق باختياره، وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل. ويرد على هذا وناسب هذا الفاصل للآية فيما سبق، هذه الفاصلة حراسة للأدلة الأربعة السابقة. حراسة الأدلة السابقة الأربعة كانت في قوله سبحانه وتعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالله خالق باختياره، يخلق من شاء متى شاء، وخلقه من غير عجز ومن غير كلفة ومن غير تعب، كما قال النصارى. قال: الله خلق الأرض والسماوات في ستة أيام، وجاء يوم السبت فتعب فارتاح فجلس واستلقى واستراح. فربنا رد عليه: وما مسنا من لغوب. الله لا يتعب، أمره بين الكاس والنور، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهنا أتكلم بكلمة وقعت في تاريخ المسلمين، ووقعت شبهة عند بعض الفرق الضالة السابقة وأوصلوها لبعض الحكام وهو المأمون، فامتحن أهل السنة امتحانا شديدا، وكان على رأس الممتحنين إمامهم الإمام أحمد رحمه الله. في فتنة سميت في تاريخ هذه الأمة بفتنة خلق القرآن، لما دخلت كتب الفلسفة القائمة على المبادئ الباطلة ومن ضمنها كلام النصارى، قالوا عيسى كلمة الله كما قال الله عز وجل: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قالوا عيسى وكلمة منه. قالوا عيسى كلمة الله. قالوا كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ قالوا قلنا إن كلام الله غير مخلوق، لو قلنا إن كلام الله غير مخلوق فيستلزم من ذلك أن يكون عيسى غير مخلوق وأن يكون إلها، فلا بد من بث معتقد أن القرآن إيش؟ مخلوق. فحمل بكل ما أوتي من قوة بناء على كلام ابن أبي لؤاد، وكان معتزليا وكان من وزرائه، واعتمدوا على تقديرات بعض الضلال، فحارب المسلمين وحارب أهل السنة حتى أنه ضرب على الإمام أحمد إقامة الجبرية، فكان لا يخرج للجمعة ولا للجمعة، بقي في بيته حتى مات المأمون وجاء الواثق، فالواثق قضى على هذه الفتنة وقال الأمر للناس، كل يعتقد ما يرى. من ذاك الوقت بدأ الصراع بين المسلمين في داخل المسلمين في موضوع الصفات بعامة، وفي صلة الصفات بالذات بخاصة، وفي صفة كلام الله بخاصة خاصة. معتقد أهل السنة أن كلام الله قرآن، القرآن ليس المخلوق، وذكروا أدلة كثيرة، والمسألة تحتاج إلى ربنا أن نبسطها، تحتاج إلى أشياء كثيرة، لكن أذكر لكم بعض ما نقوله نحن، بعض ما يجري على ألسنتنا. مثلا من أذكار صباح المساء: سبحان الله وإيش وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. مداد الكلمات كلمات الله ليست عدد خلقه، فلما أفردت دلت على أنها ليست مخلوقة. أنت لما تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لو كانت كلمات الله مخلوقة لتعوذت بمخلوق من مخلوق. فأنت لما تتعوذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى الحسن والحسين يقول لهما: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان ولامة، وكل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. فالتعوذ بكلمات الله دلالة على أن كلمات الله ليست مخلوق. طب لما نقول: وإذا قضى أمرا فإنما نقول له كن فيكون، عيسى كلمة الله، إيش معنى كلمة الله؟ يعني هل عيسى كلمة كن التي خرجت من الله عز وجل؟ لا، إنما هو أثر أمر الله كن، الخلق ما في السماوات وما في الأرض، خلق البشر جميعا هم أثر هذه الكلمة، وليسوا هم الكلمة، ليسوا هم كلمة كن، وإنما هم أثر هذه الكلمة. هذه قوله: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فيه إشارة إلى أن الخلق إنما يرد إلى المشيئة، وهذا نفس نظرية أفلاطون، وهذا فيه دلالة ظاهرة جدا على أن الله جل في علاه جميع ما في الكون إنما خلقوا بإرادته، كل ما في الكون خلقوا بإرادة الله سبحانه وتعالى. طبعا المعاني الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع نفي الولد عنه كثيرة جدا واضحة وجلية. من أبشع أسوأ الخصال أسوأ الأفعال كما ثبت في حديث ابن مسعود البخاري، النبي قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو أوجدك من عدم تجعل لله ند، هذا من أسوأ الأفعال. وأورد ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات آيات ونصوصا عديدة نسمعها.
فقال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهن، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير، وليس له مشارك في عظمته وكبريائه، ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
أما معي الآيات تلتقي في كثير من معانيها مع الآيات التي معنا. قوله لم تكن له صاحبة، صاحبة نكرة في سياق نفي، وهذا يدل على العموم، فمنفي عن الله أن يكون له ولد، ومنفي عنه سبحانه أن يكون له صاحبة، الذي له ولد له صاحبة، الذي له ولد له زوجة. تأمل صاحبة ولم تكن له صاحبة، ما قال زوجة، كلمة فظيعة حتى في معرض النفي ما أطلقها الله عز وجل. الزوج المثل، الزوج المثل، لذا طيبون الطيبات. قال أدخلوا، قالوا أزواجه، أي أمثاله، أزواجه أمثاله. فإذا كانت الصاحبة منفية من باب أولى أن تكون الزوجة منفية، فالنفي الأدنى نفي للأعلى. ما قال زوجة، ما يليق بالله سبحانه أن تكون له زوجة، قال ولم تكن له صاحبة. ثم قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، جاءت السياق مع السياق الذي معنا، له ما في السماوات والأرض العلاقة، كل له قانتون. التقت الأدلة هي العلاقة، أن كل الخلق عبيد، أن كل الخلق، أن كل الموجودين مخلوقون لله عز وجل، وهكذا. نعم.
وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقرر في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له ومربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟
قل هو الله أحد، ما قال واحد، والفرق بين الأحد والواحد أن الأحد لا يتجزأ والواحد يتجزأ. تقول نصف الواحد وربع الواحد ثمن الواحد عشر الواحد، لكن في اللغة لا يجوز لك أن تقول نصف الأحد وربع الأحد وثمن الأحد. الواحد يتجزأ والأحد لا يقبل التجزئة. إذا جاءت الآية قل هو الله أحد، ما قال واحد. الله الصمد، الصمد الذي لا جوف له، الذي لا يأكل لا يشرب، الذي لا يحتاج لا شهوة عنده. فلما جاءت توحيد الله جاء أن الله عز وجل منزه عن الشهوة، فجاء السياق متناسب متناسب. السياق قل هو الله أحد الله الصمد متناسب، الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي تصمد إليه الأشياء، هذا لازم ذاك الذي لا يأكل ولا يشرب لا يحتاج الخلق الناس بحاجة إليه. الدنيا اليوم نحن في دنيانا كل ما ترفع الإنسان حاجات الناس الخلق يحتاجوا لمن يترفع عنه. لماذا الناس بحاجة إلى رضا الملوك وعطايا الملوك؟ لأن الملوك مترفعون عنهم. فالله صمد، الله تصمد إليه الحاجات. إيش تصمد؟ ترفع. لماذا ترفع له الحاجات؟ لأنه لا جوف له، لأنه لا شهوة له، لأنه كامل. لذا قالوا في تفسير الصمد أيضا قالوا الصمد هو السيد الكامل في سؤدده. طب أي الأقوال صحيح من هذه الأقوال الثلاثة؟ كلها قول واحد، كلها قول واحد. تذكرنا في أكثر مرة في هذا الدرس أن أقوال السلف من الصحابة والتابعين في تفسير الآيات الخلاف فيها خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. كل أقوال السلف أو جل أقوال السلف في التفسير الخلاف فيها خلاف تنوع، خلاف ليس تضادا بينه. كل ينزه الله ويعبر عن الحقيقة بعبارة معينة، لكن الحقائق كل العبارات تلتقي على حقيقة واحدة. فالله جل في علاه لما قال له الله الصمد كالآية التي معنا كل له قانتون، كل الخلق بحاجة لله. فما دام أن كل الخلق بحاجة لله الله عز وجل ليس له، ليس بينه وبين أحد من خلقه علاقة، لا يوجد صلة بنوة بين العبد وبين الله عز وجل. ما أظلم أولئك القوم الذين ينتقلون في قلوبهم النجس، الذين ينفقون بالله جل في علاه النقص والشهوة. والأظلم منهم أولئك المسلمون، الأظلم منهم أولئك المسلمون الذين يهنونهم في أعيادهم فيقولون كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك، مبارك ميلاد الله اليوم، مثل هذا اليوم الله ولد مبارك. لذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله الذي يهنئ النصارى في أعيادهم لو أنه ارتكب جميع الموبقات فكل الموبقات مجتمعة أهون من تهنئة النصران بعيد. اجتماع كل الموبقات أهون من أن تقول النصران في يوم العيد تقول له إيش؟ مبارك العيد، كل عام تبخير. إيش يعني مبارك العيد؟ مبارك أن الله ولد، ولد الله، حاشا سبحانه سبحانه. فالله جل في علاه الأعياد لها صلة بالعقائد، الأعياد لها صلة بالعقائد. فموضوع التهنئة موضوع فيه شيء من إقرار، هم يقولون هذا اليوم الذي ولد فيه عيسى مع أنه كذبة. الحقائق التاريخية تقول أن هذا ليس أصلا، ليس هذا بلاد عيسى عليه السلام. فالله واحد أحد، الله أحد، الله صمد تصمد إليه الأشياء، كل الأشياء، كل الخلق بحاجة لله، الله ليس بحاجة لأحد، فهو أحد، ليس له ولد، لأن الذي بحاجة للولد هو الذي بحاجة للمخلوق، أما الذي تصمد إليه جميع الحاجات هذا ليس أحدا، هذا ليس أحدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، بينهما علاقة تلازم. نحن نقرأ الآيات ولا نفكر فيها ولا نفهمها. من قرأ قل هو الله أحد بتدبر وفهم نال قراءة ثلث القرآن. تجلس مجلس علم تفهم فيها قل والله أحد، كلما قرأتها أخذت نصف ثلث القرآن. درس علم أحسن من ألف ركعة كما كان يقول أبو الدرداء، أفهم آية من كتاب الله خير لي من أصلي ألف ركعة. دروس العلم، دروس التفسير من ألزم اللوازم. ولما نأتي إن شاء الله لسورة الإخلاص سنفصل فيها تفصيلا طويلا، كلام سورة الإخلاص طويل جدا، ألف فيها العلماء مؤلفات، ومنهم من أسهب وكتب فيها مجلدات في تفسير سورة الإخلاص. نعم.
ولهذا روى البخاري في تفسيره في تفسير هذه الآية من البقرة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك.
إذن الشتم أوسع من السب، والإيذاء أوسع من الشتم وأوسع من السب. إن الذين يؤذون الله ورسوله، قد يؤذي الإنسان الله عز وجل كما في سورة الأحزاب، عندنا إيذاء شتم سب، أخصها السب ثم الشتم ثم الإيذاء. الذي يؤذي المؤمن يؤذي الله، أما الشتم فهو أضيق، والسب أضيق وأضيق. نسمع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكذب العبد ربه، وكيف يشتم العبد ربه ولا ينزهه. نسمع والحديث في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما:
فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان.
متى زعمت أن الله لا يعيدك من عدم بعد أن تأكلك الأرض وتضل في الأرض وتتحلل في الأرض أنك لا تعود؟ أن تكذب الله، هذا التكذيب. والشتم:
وأما شتمه إياي فقوله أنني ولدا فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا.
سبحان أن يكون لله صاحبة أو ولدا. فمن قال إن لله ولدا شتم الله، والشتم هو إلحاق النقص بالإنسان. إذا ألحقت أي نقص بأي إنسان شتمته، فإذا أقذعت في الحط بمنزلته سببته. إذا ألحقت النقص مطلق أي نقص حقوق الإنسان هذا شتم له، أما إذا نقصته فالتنقيص هذا سب، فالشتم أوسع من السب. فمجرد أن يقول العبد إن لله سبحانه وتعالى ولدا فهذا شتم منه لربه جل في علاه. نعم.
وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم.
ما أحلمه سبحانه، ما أحلمه، يشتمونه وهو يرزقهم ويعافيهم، ما أحلمه. خيرهم إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، ما أحلم الله جل في علاه. فالقول يجعلون له ولدا قال هذا أذى، هذا أذى. طبعا قلنا كل شتم أذى وليس كل أذى شتم، قلنا الأذى هي الأوسع، فمتى وقع الشتم وقع الأذى، متى وقع السب وقع الأذى، متى وقع السب وقع الشتم. نعم.
وقوله كل له قانتون، روى ابن أبي حاتم بالسند عن ابن عباس قال: قانتين مصلين. وقال عكرمة وأبو مالك: كل له قانتون مقرون له بالعبودية. وقال مجاهد: مطيعون.
كل الخلق مطيعون لله، فكيف يكون له ولد؟ ولده مطيع له، لا يوجد محاباة، فمدام كل له قانتون إذن ما في محاباة، إذن ما لا ولد، لأن الولد من جنس الوالد والوالد يحابي ابنه. نعم.
وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقها على غير مثال سابق. قال ابن جرير فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك السماوات والأرض تشهد له جميعها بدلالاتها عليه بالوحدانية وتقر له بالطاعة وهو بارئها وخالقها ومجيدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه، وهذا إعلام من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته الذي أضافوا إلى الله بنوته وإخبار لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل ولا وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته.
ولذا شاء بديع السماوات والأرض، والآية الأخرى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. أكتفي بهذا القدر ولكم إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.